بسم الله الرحمن الرحيم. إلا أن الأخبار لو همت المقامات دلت على الجواب. قلنا في تنبيه الأول، أمر الأول، يبحث الشيخ الأنصاري بعد عدم إثبات عدم وجوب الاحتياط في شبهة غير المحصورة، يبحث هل يجوز ارتكاب جميع أطراف شبهة غير المحصورة أم لا يجوز ارتكاب معاد الحرام. فشيخ الأنصاري قال لابد نرجع إلى الدليل، أدلة الستة. إذا رجعنا إلى الإجماع، ابتداء قال الإجماع يدل على جواز الجميع، ارتكاب الجميع، ثم رجع عن كلامه وقال بأن مرادهم من الإجماع على الجواز في مقابل الشبهة المحصورة، يعني فقد يفسد الجواز، أما كمية الارتكاب بالجواز ليس هناك مثل إجماع بأنه يجوز ارتكاب الجميع وارتكاب معاد الحرام. الإجماع لا ينظر إلى هذه الجهة. بناء على هذا فيبقى الإجماع مبهما مجملا بعده، فلا يدل على ارتكاب جميع أطراف. وقلنا بالأمس دليل الثاني كان أدلة الحرج على عدم وجوب الاحتياط في شبهة غير المحصورة، وبينا بالأمس بأن أدلة الحرج لا يجوز ارتكاب جميع الأطراف، لأن إلى مقدار معاد الحرام يجوز الارتكاب. أما بمقدار الحرام لو اجتنب لم يكن حرجا عسرا، فهمت؟ فإذا أدلة الحرج أيضا لا تثبت جواز ارتكاب جميع أطراف الشبهة غير المحصورة. دليل الثالث كان أخبار الحل. الآن يبين دليل الثالثة، يقول إلا أن الأخبار أخبار الحل لو عمت المقالة مقامات، لو شملت المقامات، لو قلنا بأنه شامل لشبهة البدليات أو وشبهة مقرونة العلم الإجمالي، لو قلنا بهذا المقام مقال، لأن سابقا حملنا نزلنا أخبار الحل على شبهة البدليات أصلا لا تشمل مقامة، يعني الشبهة مقرونة بعلم الإجمالي. لو فرض الآن قلنا بأن الأخبار عمت تشمل يعني ما نحن فيه الشبهة المقرونة بعلم الإجمالي، عمت المقامة الأخبار دلت على الجواز، يعني جواز ارتكاب جميع أطراف الشبهة، فهمتم؟ جواز ارتكاب جميع أطراف الشبهة. هذا كان دليل الثالث. دليل الرابع كان شو؟ أصالة البراءة. وأصالة البراءة أيضا تجوز جميع ارتكاب جميع أطراف علم الإجمالي، لأن في كل طرف طرفين أصالة البراءة تجري. فإذا الدليل الثالث ودليل الرابع أصالة الجواز، أصالة البراءة تدل على جواز ارتكاب الجميع. قد نصل إلى دليل الخامس. أما وجه الخامس فالظاهر دلالته على جواز الارتكاب، أيضا ظاهره يجوز ارتكاب جميع الأطراف، لكن بشرط مع عدم العزم على ذلك على الارتكاب من أول الأمر، يعني بحيث من الأول لا يعزم بأنه يرتكب جميع الأطراف، بدون العزم على الجميع مثل يرتكب هذا مثلا هذا اليوم مثلا 10 في بكرة 10 إلى آخر، مثلا بحيث لا يبقى من الأطراف شيئا جائز، نظرا إلى الدليل الخامس. دليل الخامس كان جاء من الأخبار، تتذكرون أخبار الحل كان محمولا على مثلا عفوا على شبهة غير محصورة، واضح؟ ولكن لو عزم من الأول أنه يرتكب الجميع يقول هذا لا يجوز لأنه مخالفة قطعية، لا يجوز. وأما معه مع العزم من أول الأمر فالظاهر صدق المعصية، عند مصادفة الحرام مخالفة الخفية فيستحق العقاب، هذا لا يجوز. خب ما ذكر الوجه السادس، لأن الوجه السادس كان لا يجب الاحتياط في شبهة غير المحصورة لأن أكثر أطرافها ليس محل الابتلاء. خب فبحثنا في أمر الأول، فرض أن جميع الأطراف محل الابتلاء، هل يجوز ارتكاب الجنة أو لا يجوز؟ فإذا الدليل الخالص صادر خارج محل بحثنا، محل بحثنا في أمر الأول جميع أطراف الشبه غير المحصورة محل الابتلاء، هل يجوز ارتكابها أو لا يجوز؟ فالدليل السادس أصلا خارج. خب دليل السادس خارج، بقي لنا دليل الأول لا يدل، دليل الثاني لا يدل، أما دليل الثالث أخبار يدل، دليل مثلا الرابع أيضا صلاة البراءة يدل، دليل الخامس يقول يدل، ها بعض الأدلة يدل وبعض الأدلة لا يدل، هذا تابع لنظرية المجتهد، المجتهد من هذه الأدلة أي دليل يختار حسب الدليل يفتي إما بجواز ارتكاب الجنيه أو بعدم جواز ارتكاب الجميع، واضح؟ نعم. خب فالأقوى هذه الفاظ تفريع على دليل الخامس، ليس نظرية الشيخ، نظرية الشيخ بعد سطرين، بعد السطر يجي بناء على دليل الخامس، ها دليل الخامس جمع بين الأخبار. فالأقوى في المسألة عدم جواز الارتكاب إذا قصد ذلك من أول الأمر، من أول الأمر لو قصد ارتكاب الجميع هذا لا يجوز، فإن قصده قصد للمخالفة المعصية المخالفة القطعية فيستحق العقاب بمصادفة الحرام، هذا تفريع على وجه الخامس. يعني في وجه الخامس لو لم يكن قصده ارتكاب الجميع من أول الأمر فجائز، ارتكاب الجميع الأطراف شوية شوية تدريجا يجوز، أما لو قصد من الأول ارتكاب الجميع يقول هذه لا يجوز لأنه مخالفة قطعية لدليل الحرمة وهذا غير جائز. إلى هنا الشيخ ما بيّن مراده، فقط قال كل مجتهد ودليله أي من هذه الأدلة تجعل دليلا على عدم وجوب الاحتياط فلا بد ان يعمل بدليله، دليل الاول والثاني قلنا لا يدل على جواز الارتكاب، دليل الثالث والرابع والخامس يدل الى اخره، دليل الثالث غير مربوط بهذا التنبيه. الان يبين مختاره الشيخ الانصاري في امر الاول يجوز او لا يجوز، يقول لا يجوز، لا يجوز ارتكاب جميع الأطراف، لا بد أن يكتسي مقدار الحرام، مثلا في بقية من الأطراف جائز ما سوى مثلا مقدار الحرام، في مقدار الحرام يكون أدلة حرمة منجز للحكم، منجز للحكم، فمعنى أنه لا يجب اجتناب مقدار الحرام معناه أن الحرام ليس بحرامين، يعني الحرام لا يشمل مدلل الحرام، لا يشمل صورة علم الإجمالي، مع أنه واضح البطلان سابقا أثبتنا بأن لا الأحكام التكليفية ثابتة في جميع المعاقات النظر عن علمنا وجهلنا، متى في سورة الجهل يكون له عذر، في سورة العلم سواء كان علم إجمالي التفصيلي فالحكم كان منجزا، هذا قرآن سابق. والتحقيق في تنبيه الأول يعني في أمر الأول عدم جواز ارتكاب الكل لاستلزام ارتكاب الكل طرح الدليل الواقعي الدال على وجوب الاجتناب عن المحرم الواقعي كالخمر في قوله اجتنب عن الخمر، كأس الخمر اشتبه بين ألفي كأس شوف غير محصورة. خب الآن أنت إذا لم يستثني كأسا واحدا بمقدار الحرام فهمتم؟ معناه أنك طرحت مثلا دليل اجتنب عن الخمر، ومعنى الطرح يعني هذا الخمر الموجود بين ألفين مثلا كأس هذا ليس بحرام واقعا، يعني خطاب لا يشمل هذه السورة، خطاب يشتمل على الخمر، وهذا واضح البطلان. فإذا يجب ما الاشتراط عن مقدار الحرام. نهاية ما نقول بأن الشارع ما طلب منك الامتثال التفصيلي، يعني نفس مثلا حرام الواقعي لو امتثلت بدله، يعني تركت بدله يقول أنا راضٍ. إذا استثنيت كأسا واحدا لو تبع خمر الواقعي فهو تركته، لو كان ماء يكون بدل خمر الواقعي، والشارع يقول أنا أقتنع مثلا بانتصارك الاحتمالي، فهمت؟ هذا المقدار يكفيني، هذا هو. وإلا اشتري عن الخمر كان منجز للحرمة في سورة علم الإجمال، سواء كان شبه محصورة أو غير محصورة. لأن هذا التكليف يجتنب عن الخمر، حرمة الخمر لا يسقط عن من المكلف مع علم المكلف بوجود الخمر بين المشتبهات غير المحصورات. غاية ما سبق هنا في غير المحصور الاتفاق في امتثالهما بترك بعض المحتملات، فيكون البعض المتروك بدلا ظاهريا عن الحرام الواقعي. لو تلع نفسه فهو، لو لم يتلع يكون معا فيكون بدلا ظاهريا عن الخامر. الشارع يقول هذا المقدار يكفيني، انا اكتفي مثلا امتصال البدل. وإلا فإخراج الخمر الموجود يقينا بين المشتبهات، وإلا لو لم يكن مثلا واجب الاجتناب معناه يعني خمر الموجود ليس بحرام، خمر الحقيقي ليس بحرام، وهذا معناه اجتناب عن الخمر لا شيء صورة علم الإجمالي، هذا واضح البطلان سابقا بينا. وإلا لو لم يكن اجتناب عن مقدار الحرام فإخراج الخمر الموجود يقينا بين المشتبهات غير المحصورة عن عموم إخراجه عن عموم قوله اجتناب عن الخمر اعترافا بعدم حرمة هذا الخمر الموجود واقعا يعني ليس بحرام، وهو معلوم البطلان، عدم حرمته معلوم البطلان. وسابقا قلنا اجتنب عن الخمر خطابات الواقعية يثبت الحرمة مثلا للخمر مع قطع النظر عن علمنا وجهلنا. في سورة الجهل له عذر، في سورة العلم تفصيلا وإجمالا بعد ليس له عذر على حرمة الخمر، صار منجز. إلا صار منجز فعليك الاجتناب عن خمر الواقعي، إما من نفسه وإما من بدنه. في شبهة غير المحصورة الشارع المقدس اكتفى بامتصال البدل. نعم، هذا إذا قصده، إذا قصد الجميع من أول الأمر لا نفس من أول الأمر لأنفسها، ولو قصد نفس الحرام من ارتكاب الجميع فارتكب الكل مقدمة له، فالظاهر استحقاق العقاب للحرمة من أول الارتكاب بناء على حرمة التجري. فصور ارتكاب الكل ثلاثة عرفت كلها. طيب الآن شيخ الأنصاري في هذه العبارات بين مثلا ثلاث صور، وإلا الصور خمسة، وقرأنا الإشارة إلى بقية الأقسام في السابق. يعني خب الصور ارتكاب شبهة المحصورة، فتوجهون شبهة غير المحصورة خمسة صورة، خمس صور. الصورة الأولى قرأنا بالأمس يعني بأن الشخص يرتكب أطراف شبهة غير المحصورة دفعة واحدة، مثل مثلا بين مثلا الفيغنم غنم الموضوع موجود شبه غير محصورة، ويبيع الفيغنم مرة واحدة بعقد واحد. خب بالأمس قرأنا هذا يعلم تفصيلا بأنه ارتكب الحرام أم لا، فهذا لا يجوز، هذا الارتكاب دفعة واحدة لا يجوز. فهذا الشخص يعاقب لو تصرف دفعة واحدة في شبهة غير المحصورة. مثل هذا الشخص يعاقب بارتكاب الحرام الواقعي، لأنه له عقاب واحد بسبب ارتكاب حرام الواقعي. هذه سورة الأولى. هذا لا يجوز بالاتفاق، صد بالأمس قرأنا. والسورة الثانية أيضا ما واضح، أن يرتكب ما عدا الحرام. ما عدا الحرام يعني مقدار الحرام يستثنى من أول، فهمتم؟ ويرتكب بقية أطراف الشبهة غير المحصورة، فهمتم؟ وهذا جائز. عند الشيخ الأنصاري ما قلنا هذا جائز بالاتفاق، يعني جائز بالاتفاق هذا المقدار، والشارع رضي بامتثال بدل الظاهر. لو لم يكن مقدار الحرام خمرا واقعيا يكون معا اقتنع الشارع بامتثال بدل الظاهر، هذا ايضا جائز ولا اشكال فيه. هذا ايضا تقدم، هاتان السورتان ما ذكر الشيخ. ها الان تبقى لنا ثلاث سور. السورة الثالثة الآن، يعني بحساب الخمسة، الثالثة: الإنسان يرتكب شبه أطراف شبهة غير المحصورة تماما، ولكن ليس له من أول الأمر أصلا، ما كان متوجه أنه يتصرف جميع أطراف الشبهة تدريجا. اليوم تصرف في الإنسان بكرة في خمسة، بعد بكرة في عشرة، إلى أن تمت أطراف الشبهة. ما كان له أصل قصد مثلا انتصال قصد ارتكاب جميع الأطراف من أول الآن، ولا قصد ارتكاب الحرام الواقعي، ما كان له قصد. فعند صدفة الآن هذا مثلا تصرف في جميع، وهذا الشخص فهمتم أيضا يعاقب بمقدار مثلا ارتكاب الحرام الواقعي، لأنه في الواقع شرب الخمر، بالنسبة للخمر الواقعي له عقاب واحد. واضح؟ ها هذه السورة، يعني قصده ما كان من الأول أن يتصرف في الجميع، لكن تصرف في الجميع في النتيجة حسب ابتلائه، اليوم بالاثنين، بكرة بثلاثة، بعد بكرة بأربعة، إلى آخر أطراف الشبهة غير المحصورة، تصرف في الجميع، ارتكب الجميع. هذا يعاقب بعقاب واحد وهو عقاب مخالفة حرام الواقع. سورة الثالثة واضح. سورة الرابعة: قصد من الأول ارتكاب جميع الأطراف، أما لا بقصد أنه يشرب الخمر، بل بأنه مثلا في هذه مثلا مكان الآن هو عطشان، فهمتم؟ ليس له ماء آخر، ألفي كأس موجود أحدها خمر، وهو قصد في خلال عشرة أيام خمسة أيام لو يشرب جميع هذه مثلا المائعات، وليس قصده أن يشرب الخمر، أن يكون مثلا شرب الماء مقدما حتى يصل إلى الخمر، ما قصد هكذا، قصد لأنفسها لأنه عطشان لابد يشرب هذا الكاس وذاك الكاس وتلك الكاس إلى آخره، لأنه محل ابتلائه يعني. خب هذا الشخص أيضا لا يعاقب إلا عقاب واحد وهو عقاب مخالفة الحرام الواقعي. هذه السورة الرابعة. السورة الخامسة: أنه لا من أول قصد ارتكاب الجميع لا لأنفسها، بل مقدمة لشرب الخمر، يعني يريد أن مثلا يخدع نفسه لأنه ما شرب الخمر رأسا، هذا مثلا كأس الخمر يشرب، يريد أن يصل مثلا إلى كأس الخمر ويجعل مثلا كأس الخمر في ظل ألفي كأس حتى يصير مشتبه، يشرب ماء 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 حتى يصل إلى كأس الخمر. فهناك تشوفون، فهناك عقاب مخالفة شرب الخمر، عقاب مخالفة الخمر واضح، خمر الواقعي، وعقاب التجري لو قلنا بأن التجري معصية. فهمتم؟ من كأس الأول، من كأس الأول وهو يعاقب عقاب التجري. لو قلنا تجري له عقابان، عقاب شرب الخمر وعقاب التجري. الفرق بين سورة الرابعة والخامسة من جهتين تتوجهون جيد. في مثلا سورة الرابعة عقاب واحد عقاب شرب الخمر، في سورة الخامسة عقابان، عقاب التجري وعقاب شرب الخمر. فرق الثاني بين سورة الرابعة وبين سورة الخامسة، لأن في سورتين قتل شرب الجميع، مو في سورتين قتل شرب الجميع، منتهى في سورة الرابعة ما قصد شرب الخمر، في سورة الخامسة قصد شرب الخمر وجعل الباقي مقدمة. فالفرق الثاني أن في سورة مثلا الرابعة يعاقب مثلا عقابا واحد بشرب الخمر ولو ما كمل. افرض مثلا شرب 10 كؤوس وبين العشرة كان خمرا وثم ترك الباقي، يعاقب بسبب هذا الخمر الواقعي. فهمتم؟ لا فرق بين ان يكون مثلا كمل ارتكاب الزنا وما كمل، المهم مصادفته مع حرام الواقعي. اما في سورة الخامسة لا، وهو يريد ان يجعل جميع الاطراف مقدمة، فلا بد ان يرتكب الجميع. اذا ما ارتكب الجميع مقدمة ما صار، ما تحقق المقدمة. فاذا في سورة الخامسة لا بد يشرب الجميع حتى يعاقب عقابين، عقاب التجري وعقاب حرام الواقعي. فالشيخ في سورة الاولى ماذا كان هنا، والسورة الثانية الارتكاب المعاد الحرام أيضا ما ذكر، فلذا يقول السورة ثلاثة. خب ثلاثة أي ثلاثة؟ ارتكب الجميع بدون قصد ارتكاب الجميع يعاقب عقاب واحد، ارتكب الجميع بقصد ارتكاب الجميع لكن لا بقصد شرب الخمر، بل لأنفسها بأنه عطشان شرب هذا وذاك من أول قصد. والسورة الثالثة قصد ارتكاب الجميع من أول بعنوان أن الجميع كان مقدمة لشرب الخمر. هكذا يقول. نعم. يقول إخراج الخمر الموجود يقينا بين المشتبهات عن عموم قوله اجتنب عن الخمر اعتراف بعدم حرمته واقعا وهو معلوم البطلان. يعني هذا الذي ذكرناه إذا قصر، يعني قلنا هو اعتراف بعدم مثلا حرمة الخمر إذا قصد الجميع من أول الأمر لأنفسها، يعني كل كاسم كاسم أراد أن يشربها بدون أن يكون مقدمة لخمر شرب خمر الواقعي، ما قصد الخمر الواقعي لكن قصد شرب الجميع. خب من هذه السورة تفهم سورة الأولى، سورة الأولى مرويا فرتان يرتكب مثلا ويتصرف في الجميع بلا قصد ارتكاب الجميع. فهمتم؟ اليوم ارتكب مثلا 10 بكرة 10 بكرة 10 هكذا حتى تصرف في الجميع لكن من أول ما قصد ارتكاب الجميع. فهمتم؟ هذا خب الذي ارتكب، تشوفوا الذي ارتكب اليوم 10 بكرة 10 حتى تم جميع الأطراف، هذا مثلا اعترف بأن الخمر الواقعي ليس بحرام، الخمر الموجود ليس بحرام، ما اعترف بهذا مو، لأنه ما من الأول ما كان قصده أن يتصرف في الجميع مو، اليوم تصرف في 10 بكرة في 10 بكرة في 10 هكذا حتى انتهت جميع الأطراف مو، هذا ما اعترف بأن الخمر الموجود ليس حراما واقعيا، ما قال هكذا، لكن في النتيجة خالف خطاب اجتنب عن الخمر لا، لذلك عقاب واحد موجود. اما هذه السورة الثانية اذا قصد ارتكاب الجميع لانفسها هذا معناه اعترافا بعدم حرمة الخمر الواقعي، لذا يقول هذا. يعني اذا ارتكب الجميع يقول معناه اعتراف بعدم حرمة خمر الموجود واقعا هذا إذا قصد الجميع من أول الأمر لأنفسها. إذا ما قصد لا ليس اعتراف له منتهى خالفة كتاب يجتنب عن الخمر. فإلى هنا تم السورتان، يعني سورة الأولى ذكر بعنوان الإشارة لكن ما ذكر صريحا، هذه السورة الثانية ذكر صريحا. سورة الثالثة فلو قصد نفس الحرام من ارتكاب الجميع فارتكب الكل مقدمة له لنفس الحرام فالظاهر استحقاق العقاب لله حرمة من أول الارتكاب بناء على حرمة التجري. كأس الأول إذا شرب يرتكب الحرام للتجري، وكأس مثلا الخمر إذا ارتكب بين أطراف تخالف خطاب يشتغل عن الخمر فله عقابان، خطاب عقاب التجري وعقاب المخالفة يشتغل عن الخمر. فصور ارتكاب الكل يكون ثلاثة عرفت كلها كل الصور. منتهى في سورة الثالثة كل عقاب واحد، في سورة الثانية أيضا عقاب واحد سواء كملت أو ما كملت، ولو كأس الأول كان الخمر الواقعي يعاقبه، ولو تركت مثلا بعض الأطراف أيضا يعاقب بسبب أنه شرب الخمر. سورة الثالثة له عقابان، عقاب التجري وعقاب الخمر الواقعي، لابد أن يكمل جميع الأطراف حتى تصير جميع الأطراف مقدمة لخمر الواقعي، شرب الخمر الواقعي. خب هذا كان تمام الكلام في أمر الأول، وفهمتم مختار شيخ الأنصاري في أمر الأول بأنه لا يجوز ارتكاب أطراف الشبهة غير المحصورة كلا، لا بد أن يستثني مقدار الحرام، أما غير مقدار الحرام يجوز ارتكابها. واضح؟ خب التنبيه الثاني والأمر الثاني، اختلف عبارات الأصحاب في بيان الضابط المحصور وغير المحصور. خب نحن إلى هنا فقط قرأنا شبه المحصور وغير المحصورة، وعرفنا المحصورة وغير المحصورة فقط بالمثال، وللمحصورة يذكرون مثلا الكأس بين ثلاثة كؤوس أربعة عشرة، ومثال شبه غير المحصورة يكون مثلا الحرام المشترك بين الألف بين الألفين مثلا، ولكن ما هو الضابط لتشخيص المحصورة عن غير المحصورة؟ الشيخ يبين في الأمر الثاني أربع ضوابط، يعني أربع ضوابط لتمييز بين شبهة المحصورة وغير المحصورة. أثناء الضابط الأول يقول الفرق بين شبهة المحصورة وغير المحصورة كل عدد لو كان عده حصرا فهو غير محصورة، إذا كان سهلا فهو محصور. فهمتم؟ هذا الضابط. إذا مثلا العرف قال هذا مثلا عدد حده مشكل فهو محصور، إذا قال سهل فهو غير عفن، إذا قال حصر فغير محصور، إذا قال سهل فهو محصور. هذا شوف الضابط الأول. يقول الثاني اختلف عبارات الأصحاب في بيان الضابط المحصور وغيره، فعن الشهيد الأول، فعن الشهيد المحقق الثانيين والميسي شيخ علي الميسي وصاحب المدارك، يقول أن المرجع فيه في بيان الضابط المحصور عن غير المحصور، يعني في بيان تمييز بينهما، قال إلى العرف، نرجع إلى العرف، فما كان غير محصور في العادة، في العادة بأي المعنى؟ بمعنى أنه يعسر عده، يعني عرف يقول بأن هذا عد هذا المقدار من العدد مشكل، إذا قال هكذا فهو غير محصور، إذا قال سهل فهو محصور. لا أن غير المحصور معناه أن عده ممتنع مستحيل، هذا ليس معناه، لما؟ لأن ما من عدد إلا يمكن عده، مليون بليون تريليون شو روح كل عدد عقلا كل عدد عقلا ليس مستحيلا عدده منه. فاذا الغير المحصور معناه ما يكون عدده عاكلا ومشكلا لا ممتنعا ومستحيلا، لان الله ليس عدد اي مرتبة من مراتب العدد ان يكون عدده مستحيلا، استحالة ما فيه. لذا يقول وضابط الاول ان المرجع في بيان تمييز المحصور عن غير المحصور الى العرف، نرجع الى العرف. خب العرف كيف نرجع الى العرف؟ فما كان غير محصور في العادة، هو غير المحصور في العادة والعرف بأي المعنى؟ بمعنى انه يأسر عبده عرفا. لو كان عبده مشكل فهو غير محصور، لو كان سهلا فهو محصور. خب لذا يقول بمعنى انه يعصر عبده لا بمعنى ما امتنع عبده. غير المحصور ليس معناه ما امتنع واستحال عبده. خب هذا ليس بمراد، لما؟ لان كل ما يجد من الاداء قابل للعد والحاصر، ليس مثلا مرتبة من مراتب الاعداد كان عبده مستحيلا، فهمتم؟ مشكل ولكن ليس بمستحيل. خب الى هنا تشوفون الفرق بين المحصور وغير المحصور. ما حسبه ما حسب عده العرف عسرا فغير محصور، ما حسبه العرف عده شو سهلا فهو محصور. مفهوم هذا القاعدة؟ الشيخ يستشكل عليه بثلاث اشكالات، ولكن يذكر هنا اشكالين واشكال الثالث سيأتي في ما بعد. هنا ما يذكر في ما بعد اشكال الثالث، هذا ما يذكر الشيخ.